إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله تحية من عنده مباركة طيبة، وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. ونكمل شرح هذا الكتاب الماتع الوابع الصيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي مؤلفه عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذا الكتاب وسائر مؤلفاته في ميزان حسناته، آمين. يقول رحمه الله: الفائدة 31 من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى وعز وجل أنه أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من أعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. تخيل هذه الأمور العجيبة، أيسر العبادات ومع ذلك أجل العبادات وأفضل العبادات. ذكر الله سبحانه وتعالى أيسر العبادات وهو من أجلها ومن أفضلها. وهذا الذكر لما يتعلق باللسان في المرتبة الأولى، وإن كان الذكر أساسا في القلب، لكن العضو المعبر عنه هو اللسان. وهذا اللسان هو أحد أعضاء سبعة يقع عليها مناط التكليف، فمناط التكليف تقع على سبعة أعضاء ظاهرة. إيه هي السبعة دي؟ مهم جدا تعرف هذا الكلام، لأنها نربط هذا الكلام بالأخرى بالدار الآخرة. أعضاء التكليف اللي أريد بها تكليف السبعة هي العينان والأذنان واللسان. كده كام؟ شكلكم شاطرين في الحساب كده وانتم في ابتدائي. ابتدائية قديمة؟ عينان ها وأذنان ولسان، كده كام؟ ثلاثة. لا ثلاثة، ما احنا مش هنحسب بالجوز. لا، هو العين واحدة، العين واحدة والأذن واحدة واللسان ايه؟ واللسان واحد. واليدان كده كام؟ أربعة. والبطن خمسة. والفرج والقدم، يبقى دي سبعة أعضاء أنيط بها التكليف. أنيط بها إيه؟ يعني عليها تكليف الإنسان. فإن أطاعت الله سبحانه وتعالى فلها الجنة، وإن عصته فلها النار. تعالى نربط ده بالدار الآخرة. أبواب جهنم كام؟ والعياذ بالله سبعة. قال تعالى: لها سبعة أبواب. إيه العلاقة؟ قال لك: فإن أطعت الله بعضو فقد أغلقت على نفسك بابا من أبواب جهنم. يبقى هي الأبواب جهنم فتحت بعدد هذه الأعضاء، فإن عصيت الله بعضو فتحت على نفسك بابا من أبواب جهنم، وإن أطعته بهذا العضو فقد أغلقت، فإن أطعت الله بأعضائك السبعة فقد أغلقت أبواب جهنم الإيه؟ السبعة في وجهك، فلم تلق إلا الجنة. بالضبط كشهوات الدنيا ثمانية وأبواب الجنة ثمانية. فإن سددت شهوة من شهوات الدنيا وآثرت الآخرة فتح لك باب من أبواب الجنة. الكلام ده فين؟ في سورة التوبة. قال تعالى عن شهوات الدنيا، جمعها في هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، في حاجة بعد كده؟ بقي حاجة من لذات الدنيا وشهوتها؟ جمعت كلها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بكتهم أولا وقرعهم ثانيا
وضللهم ثالثة وفسقهم رابعة، إذ قدموا على محبة الله ورسوله محبة هذه الشهوات والملذات الدنيوية. فهذه الشهوات ثمانية، فلو أنك آثرت هذه الشهوات فقد أغلقت بابا من أبواب جهنم، لكل شهوة تغلق باب. طب لو أغلقت هذه الشهوة يبقى فتحت إيه؟ فتحت باب الجنة. يبقى احنا في ربط هنا في هذه الشهوات وهكذا بين الأعضاء. الأعضاء ديت يبقى احنا أعضاء هنا أخف عضو وأسهل عضو وأسرع عضو في الحركة هو الإيه؟ اللسان. لذلك وصفه العلماء بإيه؟ قالوا هذا اللسان صغير جرمه عظيم طاعته وجرمه. صغير ايه؟ جرم، اللي هو الجرم اللي هو الايه؟ الحجم، الجرم اللي هو الحجم. يقول لك هذا اللسان صغير جرمه، يعني الحجم بتاعه صغير، انما الطاعه بتاعته كبيره جدا. اهي معانا ايسر العبادات واجلها وافضلها، لانك جاي معانا اللسان ده بياخذ حسنات كثيره جدا في وقت بسيط جدا، في وقت ايه؟ بسيط، مش هنسبق الاحداث. هذا اللسان يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال في احاديث كثيره جدا، قال من يضمن لي ما بين لحييه اي لسان وفخذيه اي الفرج اضمن له الجنه، اضمن له الايه؟ الجنه. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيمسك لسانه، وهو عبد الله بن مسعود، وكان يقول هذا اوردني الموارد، لساني ده اوردني. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم ايه؟ 70 خريفا. لان مشكله الكلمه انها حاجه من اثنين، يا اما ان هي تكون كلمه شر فتضل بها امم فكلهم على دماغك انت، وحاجه ثانيه ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله يعطيه الله سبحانه وتعالى بها الدرجات العلى، لان هذه الكلمه يوم خرجت هو لا يلقي لها بالا، لكن كلمه صالحه سمعها الناس وتناقلوها فهدى الله بها اناسا كثيرون، فكانت في ميزان مين؟ في ميزان حسنات الاول اللي هو تلفظ بها. يبقى شوف اللسان عامل ازاي. فالرسول يقول هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم؟ يبقى اللسان ده مهم جدا ان انت تحفظه. احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان. كم في المقابر من صريع لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. افتح القبر كده وشوف كم واحد كان صريع اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فوجدهما يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر، ثلاثة، والثلاثة لما تضمهم لبعض يدوك معنى متكامل جامع شامل. أما أحدهما فكان لا يستنزه، لا يستبرئ، لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي ويسعى بين الناس بالإيه؟ أدب لسانه. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني الأمر ليس بكبير من الاحتراز منه. هل يعظم ويشق عليك أن تحترز من بولك؟ لا، ده الأمر يسهل، بس أنت بتكسل. ده أنت إيه؟ بتكسل. أنك تستتر بتكسل، أنك بتستنزه بتكسل، فالأمر فيه كسل. أيضا هل يصعب عليك أنك تسكت؟ ده قال العلماء إن الله جعل لك أذنين ولسانا واحدة حتى تسمع أكثر مما تتكلم. لو جينا نرجع بقى الأعضاء الاثنين، أنت ليك ودنين وليك إيه؟ لسان واحد عشان تسمع أكثر من إيه؟ ما تتكلم. لكن وأيضا الحكمة موكولة بأمرين. الحكمة قال تعالى يؤتي الحكمة إيه؟ من يشاء. الحكمة دي نجيبها إزاي؟ قال لك تجيبها بحاجتين، طول الصمت مع طول الفكر، طول الصمت مع طول الايه. لذلك لقمان الحكيم لما سئل من اين اوتيت هذه الحكمه قال بطول صمتي مع طول فكري، ما كانش يتعجل ابدا. قيل ان هو كان في عهد داود عليه السلام فالآب يصنع الادرعه فسبحانه فصبر. تخيل انت بترى شيء يصنع لاول مره تراه، على طول هتسال ايه اللي انت بتعمله ده. في واحد فينا يصبر ان يسكت على شيء لاول مره يراه في حياته، شيء انت الاول مره تراه، اول حاجه تسال ايه الحاجه دي، لكن داود كان حكيما لأنه كان يصبر ويصبر، فمر عليه فوجد يصنع الدروع فسكت فلم يسأل، فأخبره داود فقال كدت أن أسألك لكن خشيت أن أسأل وأتدخل فيما لا يعنيني، فبصبري على ذلك أعطاني الله سؤلي دون أن أسأل. فبصبري على إيه؟ على ألا أتدخل فيما لا إيه؟ فيما لا يعني. الواحد لو يصبر ربنا يديلك اللي أنت عايزه من غير ما إيه؟ من غير ما تتدخل فيما لا يعني. يبقى اللسان أمره وشأنه عظيم جدا في الشرع، لذلك الله سبحانه وتعالى جعل طاعته عظيمة، كذلك جرمه إيه؟ جرمه عظيم. وكم ضل أقوام وضلوا بألسنتهم. والجهاد إنما ينقسم إلى قسمين، جهاد بالسنان وجهاد باللسان. وجهاد القلم تابع لجهاد اللسان، فالأصل الكلام باللسان ثم يكتب بعد ذلك ويدون. يبقى الجهاد بأمرين، شوف تخيل أن يجعل الجهاد شقين، شق بالسنان فإن لم تستطع فباللسان. وده وقع، ده وقع، وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف وقع من حسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم له أهجهم حسان فإن جبريل معك والله إنه لأشد عليهم من رشق النبال، من رشق الايه؟ النبال. وتعالى شوف لما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة الحديبية سنة 6 هجرية، النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز ايه؟ يعتمر، فجاء يعتمر قريش منعته على ان يحج من العام القادم اللي هو سنة 7 هجرية. لما جه سنة 7 هجرية بدأ يطوف. قريش طبعا تركت الديار على ان يخلوا، كان العهد كده، على ان تخلي قريش الديار وتفسح للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 3 أيام عددا يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة. فجعل الصحابة يطوفون، جعل عبد الله بن رواحة يطوف حولهم ويشعر، وقعد ايه؟ قعد يغص فيهم، لان هم قالوا ايه؟ جاءكم محمد ومعه اصحابه قد اصابتهم حمى يثرب. تعرف المدينة كانت شديدة الحمى، كانت شديدة ايه؟ كان حرها شديد، المدينة معروفة بشدة الايه؟ الحر. فيصاب الانسان بالحمى. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة دعا لها كما دعا إبراهيم لمكة عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزال الله عن الصحابة في بدء الأمر لما هجروا إلى المدينة أصيبوا بهذه الحمى، أصيبوا بهذه الحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب الله بحمى يثرب، فأذهب الله سبحانه وتعالى بها، فنجى الله منها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. فلما جم يعتمروا قريش اتهم بقى، قالت إجاءكم محمد وأصحابه قد أصابتهم حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أروهم منكم اليوم قوة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليري الأعداء منه اليوم قوة. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف سنة للطباع، للطباع أن تطبع البشير على كتفك الأيسر، تداري به الكتف الأيسر وتكشف عن كتفك الإيه؟ الأيمن، وهذا فيه إظهار للإيه؟ للقوة. ثم الرمل، والرمل هو إسراع الخطى مع تقارب الإيه؟ مع تقاربها، خطوة سريعة فيها تقارب، ده اسمه الرمل في الثلاثة، كل ده ليريهم الإيه؟ ليريهم قوة. عبد الله بن رواحة ما اكتفاش بكده، ده جعل يطوف بعيد عن الإيه؟ عن البيت، وقعد إيه؟ يسبهم بقى، يعني يلمح على قريش، لأن يثبت النبي قال جاءكم محمد ومعه أصحابه قد أصابتهم حمى يثرب. فجعل عبد الله بن رواحة يطوف بعيدا عن البيت بس برضه في حلقة، ثم يرمي الايه قريش بلسانه، فجعل الصحابة يقول له ايه؟ كف عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإنه في جسدهم أشق عليهم من رشق النبال. اللسان ده بيدافع المرء. ابن أبي عزة جال من المشركين وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تدفعه، كان رجل شاعر من شعراء العرب ابن أبي عزة، وكان وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك به فقال يا رسول الله كن خير آخر أعف عني وأعدك ألا أقع فيك مرة ثانية، خلاص بل إنني أدافع باللسان ده، استحال لساني ده يشترئ عليك مرة أخرى. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة اللسان دي مسألة عظيمة جدا، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان غزوة أحد جعلوا يتبعون الشعراء، خرج طبعا بشعرائهم ونسائهم وأطفالهم عشان يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع ابن أبي عزة في الأسر مرة ثانية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كفاية يعني خلاص ما عدتش يعملها ثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي ورد الحديث لا يلذغ المؤمن من جحر واحد مرتين. خلاص انتهت، خدت فرصتك، خدت ايه فرصتك، لا يلذغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مسألة اللسان مسألة طويلة. أيسر العبادات بقى وأجلها هي عبادة اللسان، عبادة اللسان، فإن حركة اللسان هي أخف الحركات. أنا عايزك تحرك عضو من أعضائك سواء الإيد أو الرجل أو الرأس أو أي عضو كما تحرك لسانك، تذهب تقدرش. حركة اللسان حركة خفيفة، الإنسان عنده استعداد يقعد يتكلم منذ أن يستيقظ إلى أن إيه؟ إلى أن ينام، لا يمل ولا يكف، لا يمل. وإحنا عندنا ناس أقول الشغلانة بتاعنا هي تتكلم، الشغل بتاعنا هو إيه؟ يتكلم، كل رأس مالي الكلام، ولا يمل ولا بتاع كده، وربنا سبحانه وتعالى إيه؟ مديله الطاقة. فإحنا عندنا هذا اللسان إذ لم تشغله في طاعة الله سيشغلك بمعصية الله ولابد، لأنه خلق من أجل الكلام. فاشغله بالخير قبل أن يشغلك بالإيه؟ قبل أن يشغلك بالشر. لبدأ بالنسبة لأيسر العبادات وهو أجلها لأنها تتعلق باللسان، وقد عرفتم ما يعني يرتبط بهذا اللسان. الثانية والثلاثون من فوائد الذكر أنه غراس الجنة. غراس جمع غرس. روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وعليك السلام يا خليل الله. مفروض احنا نرد السلام على سيدنا إبراهيم لأنه أرسل إلينا السلام مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. أقرئ أمتك مني السلام عليك السلام يا خليل الله، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. طيبة التربة تربتها إيه؟ تربتها المسك والزعفران. في أطيب من المسك والزعفران؟ هذا أرض التربة كده. التربة تربة الجنة طينها المسك والزعفران، فإنها طيبة التربة عذبة الماء، ماءها عذب ليس فيه ملوحة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله. الجنة طيبة التربة، التربة بتاعتها مسك وزعفران، عذبة الماء عرفناها، قيعان. إيه هو القيعان؟ القيعان كما جاء في النهاية هي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت، معناها أنها فيها شجر، يعني نفهم من كده. والطيبي أحد العلماء استشكل هذا الحديث، قال إزاي هذا الحديث بيقول أن التربة أرض ملساء لا شجر فيها، وربنا بيقول تجري من تحتها الأنهار، وإن هي سميت جنة لالتفاف أشجارها وأغصانها. هي الجنة كده، الجنة لما تقول ده إيه بستان ده جنة. إمتى تبقى جنة؟ لما تبقى كثيرة الأشجار وأشجارها ملتفة الأغصان، وربنا قال إيه مدهامتان يعني سوداوتان من كثرة الشجر الذي فيها. طب هنا بيقول قيعان، قيعان يعني أرض ملساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض على ثلاثة، كان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب، ومنها قيعان أمسكت الماء، يعني هي لا تتشرب هذا الإيه؟ الماء وإنما تمسكه فنفعت الناس، ومنها أجاذب لا قبلت الماء ولا أنبتت الكلاء. التربة ثلاث أنواع، تربة بتقبل الماء وتنبت العشب فتنفع نفسها وتنفع الآخرين بها، تربة أخرى لا تتشرب الماء لكنها تستطيع أن تمسك، تربة صخرية تمسك الماء فيأتي الناس ويشربون ويسقون زروعهم بهذا الماء، تربة أخرى اللي هي السمخة اللي هي البور لا تمسك ماء حتى إذا تشربته لا تنبت به إيه؟ لا تنبت كلاء، فلا تنفع نفسها ولا تنفع إيه؟ غيرها. الشاهد قيعان هي التي لا تقبل أن يدخل إيه شيء فيها. إحنا عندنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف تربة سيدنا إبراهيم بيقول له أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء أنها قيعان يعني ملساء لا شجر فيها. أمال الشجر اللي فيها ده جه منين؟ هو ده استشكاله الطيبي كده. فرد عليه بأن هذا الشجر هو الشجر الذي غرسه المؤمنون بصالح أعمالهم. غرسه المؤمنون، ما احنا بنغرس اهو، ما هو غراسها هي ما بتطلعش انما بيتغرس فيه. من الذي يغرس؟ المؤمن الصالح بيغرس ايه؟ غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فاذا قلت سبحان الله غرست فيها شجره ونخله، الحمد لله غرست شجره ايه اخرى. وشوف بقى، تخيل انت الواحد بيقول في اليوم سبحان الله والحمد لله ولا والله اكبر، بتقول كم مره؟ تبقى عدد الشجر قد ايه؟ تقدر تعده؟ لا عدد لا. من هنا كثرت اشجارها بغراس ابن ادم لنفسه فيها. اذا ما باله بقى، ما بالك بغراس التربة التي يغرس فيها أو يغرس فيها هي المسك والزعفران. الماء الذي يسقي به غراسه هي ماء عذب لا ملوحة فيه، فكيف يكون الغراس؟ لا شك أنه أطيب منهما، مش كده؟ أنت بتغرس في تربة، تربة صالحة جدا، مسك وزعفران ما أطيبها، الماء عذب جدا، فكيف يكون الغراس؟ يكون أطيب وإيه؟ وأفضل منهما. فما ما بالك إذا كان الغراس هي الباقيات الصالحات. الباقيات الإيه؟ ما هي الباقيات الصالحات؟ قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك إيه؟ ثوابا وخير أملا. قال العلماء الباقيات الصالحات يا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهمنا هذا المعنى يا أخوانا؟ فهمنا؟ يبقى أنت عايز إيه؟ عايز نفسك كام نخلة في الجنة؟ كان أسر ربنا كثيرا. عشان كده رد بقى هذا الكلام لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثر غرسك في الجنة. كثر، شوف الحديث الآخر بقول إيه، من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. أي سبحان الله وبحمد، اقعد وانت قاعد كده كل ما نقول حاجة رددها، قل سبحان الله وبحمد، يبقى انت عمال شغال، عمال تغرس نفسك. هي قيعان هكذا خلقها الله، ثم صارت كثيرة النخل وكثيرة الشجر فصارت جنان، فصارت مدهامتان بإيه؟ بذكر عباد الله الصالحين، بذكر عباد الله إيه؟ الصالحين. لذلك أشجارها طيبة جدا لا مثيل لها، لأنها مش زي الشجر العادي، لا ده تربة مسك وزعفران ماء عذب غراس من الباقيات الصالحات من ذكر الله عز وجل وسبحانه وتعالى وجل في علاه. الفائدة الثالثة والثلاثون، بسم الله، العطاء والفضل الذي يرتب على الذكر لم يرتب على غيره من الأعمال. الله أكبر، ده حاجة يسير، ذكر ده سهل خفيف ومع ذلك العطاء اللي ربنا سبحانه وتعالى رتبه على الذكر لم يرتبه على أي عمل. ليه؟ شوف الحسنات اللي انت بتاخدها بذكر الله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة. واحنا عندنا عارفين الحسنة بإيه؟ بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ده أمور مقررة عندنا حفظناها كلنا. طيب سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إيه؟ لا أقول ألف لام ميم كلها حرف، ده ألف حرف ولام حرف وميم حرف. معنى ذلك ان الف لام ميم كم حرف؟ ثلاث حروف، فعشرة بثلاثين في 700 اضرب بألفين ومية، والله يضاعف ايه؟ لمن يشاء. بألف لام ميم ب 21 ألف. طيب ماشي، 700 في 10 30. طيب ماشي، ده تصحين اهو 21 ألف حسنة. فألف لام ميم والله يضاعفه ايه؟ طب لو قريت صفحة من هنا بقى تعرف ليه النبي محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيشتكي من هجر القرآن يوم القيامة، عشان فوت على نفسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حزين جدا ان الناس ما قالوش بيه، ويحزن على عصاة المسلمين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يحزن أن تعصي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني يا محمد هتموت نفسك حزنا على الذين لا يؤمنون بك ولا يتبعونك؟ كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يميت نفسه كمدا وحزنا على الذين لا يؤمنون به. النبي صلى الله عليه وسلم بيحزن: إني آخذ بحجزكم إلى الجنة وأنتم تفلتون مني. حجز، عارف كده عزك الله الحزام، بياخدك كده من الحزام بتاعك بيشدك إلى الجنة، بس أنت بتتفلت منه، بتتفلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهجر القرآن أن تهجر قراءته، وأن تهجر فهمه، وأن تهجر العمل به، وأن تهجر التحاكم إليه، وأن تهجر الاستشفاء به، ففيه شفاء للصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هجر القرآن هجر قراءة، وهجر فهم، وهجر عمل، وهجر تحاكم إليه، وهجر استشفاء به. قال العلماء: والهجر يطلق على من مر عليه يوم ولا يقرأ فيه القرآن فقد هجر القرآن. يعني لو عد عليك يوم لا تقرأ القرآن، العلماء يسمونك هاجر للقرآن. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يشكو لربه من هجرة القرآن، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن هجرا. ليه؟ شكوى فيه الفضل ده وفيه الحسنات دي كلها، ومع ذلك انت هجره، انت في غنى عن هذه الحسنات، في غنى عنها، لا انت اولى بها، انت اولى بها. اسمع الى الذكر الاخر في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في يوم، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني تساوي 10 رقاب أعتقها لوجه الله تعالى. طب أنت قلت إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير، 100 مرة بالضبط من 7 لـ10 دقائق، من 7 لـ10 دقائق، اديها ربع ساعة، خليها إيه؟ خليها ربع ساعة، يتساوي ايه؟ يتساوي كأنك اعتقت 10 رقاب لوجه الله تعالى، وترفع بها وتكتب لك بها 100 حسنة، وتمحى عنك بها 100 سيئة. بس كده؟ لا، وكانت حرزا لك من الشيطان ان قلتها في اول النهار حتى تمسي، وان قلتها في اول المساء تكون لك حرزا من الشيطان حتى ايه؟ احنا النهاردة بنعاني، الأولاد بتقوم مفزوعة بالليل، أنا بشوف كوابيس بالليل، الشيطان مستجيبنا عمال يشوفني وكأني أطلع في قمة جبل، فأوي بنفسي في قمة القيعان والأودية، عمال وكأني ثعابين وأسود بتجري ورايا، ما بنامش ما برتاحش. ها هو العلاج، علاج الأرق وعلاج القلق اللي أنت بتشوفه في المنام وفي نومك، أن تذكر الله قبل أن تنام. روح للدكاترة النفسيين زي ما أنت عايز، فإن هذه الأمور لا علاج لها إلا عند الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجر مسمى. فروحك عند الله سبحانه وتعالى عندما تنام، فهو سبحانه بيده أن يريحها، وبيده أن يعذبها في منامها، وبيده أن يمسكها فلا يرسلها لك فتموت من يومك سبحانه وتعالى. يبقى العلاج مع الله، انسى بقى انك ايه علاج بقى الارق ده والحاجات دي، العلاج مع الله سبحانه وتعالى. وان كان الاستشفاء مباح، انك تذهب للطبيب وتاخد ادويه هذا مباح، بس لا تهجر الطبيب سبحانه وتعالى وجل في علاه. لما دخلوا على ابي بكر في مرض موته قالوا: ما لك؟ قال: مريض. قال: افلا ناتي لك بالطبيب؟ قال: الطبيب قد رآني. الطبيب إيه؟ يعني ربه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فالله سبحانه وتعالى هو الشافي. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حصت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر، أنت قلت إيه؟ سبحان الله بحمد 100 مرة حطت خطاياك، محيت ومسحت وإن كانت مثل زبد الإيه؟ وإن كانت مثل زبد البحر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس بتطلع على إيه؟ على الكون كله. فهذه الكلمات أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكون كله. 34، أن دوام الذكر ذكر الله تعالى يوجب الأمان من نسيان الله، ونسيان الله هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسك ومصالحها. قال تعالى الآية لسه قرئنا في سورة العشاء: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال ابن كثير: نسوا الله يعني نسوا ذكر الله، فأنساهم العمل الصالح الذي ينفعهم في معادهم وأخراهم. تخيل، وفي حد ينسى العمل الصالح؟ يا أقول لك حاجة، أنت في بيتك أذن المؤذن فسمعت النداء، صح؟ جارك لم يسمع النداء، أصمت أذنه؟ لا، ده ما شاء الله ودانه حلو ومتسلك، أمال ما سمعش ليه؟ قال الكفار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهم كانوا أصحاب أذن وكانوا يسمعون. أخي الكريم، اعلم أن الله يسمع من يشاء ويصم من يشاء. خلي بالك من الحتة دي، ما أنا مش عايزك تظن أن أنت اللي أعدت نفسك القعدة دي، لا، إن الله سبحانه وتعالى قدرها لك لخير ادخره لك. من الذي أتى بك إلى هنا؟ مش أنت، الله. وإلا أنت وصاحب أو جار لك نازلين في أسانسير واحد، أنت جئت للمسجد وهو أبعد عن الإيه؟ عن المسجد. من الذي جاء بك ومن الذي أبعده؟ لماذا؟ لأن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كذلك يصطفي من يدخله بيته. أنت يا عبد يا مسكين يا فقير، هل تدخل بيتك أي أحد؟ من الناس من يتصل بك على هاتفك فيقول لك: أريد مقابلتك. تقول له ايه؟ تعالى انا مستنيك، ما تتاخرش عليا فانا في شوق لرؤياك. ومنهم من يتصل بك: اريد مقابلتك. تقول له: قابلني على ناصيه الشارع، قابلني في الحته الفلانيه. ليه؟ لا تحب ان يدخل هذا الرجل بيتك، فانت لا تدخل من تحب. وصلت؟ كذلك ربك. يبقى اللي ما بيصليش ده ما يظنش ان هو مزاجه يجي ومزاجه يبعد، لا 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 لا، القضيه مش كده. قال الناظم: أيها المعرض عنا، ليس إعراضك، إن إعراضك منا. أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا، ولو شئنا جعلنا كل ما فيك يريدنا. لو شاء الله لجعل كله يريد. أمال إيه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله، فلما زاغوا أزاغ الله. هي دي، هو مش لطيف، قلبه مش سليم، فأبعده الله سبحانه وتعالى. فممكن ربنا ينسيك صالح أعمالك، تنسى تصلي، تنسى تزكي. في ناس عنده أموال وعايز يزكي، نسي، عدت السنة والاثنين والثلاثة والأربعة ونسي يزكي، ونسي يصلي، ونسي يصوم، ونسي يصوم ضحن، ونسي ونسي ونسي. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم، أنساهم أنفسهم، يعني إيه؟ يعني أنساهم ما يصلحون به أنفسهم. فنسوا العمل الصالح الذي به يصلحون أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة. إنما في واحد يحرص على ما ينفعه، دائما حريص على ما ينفعه في دنياه وإيه وأخراه، وفي واحد حريص على الدنيا. لذلك طلاب الدنيا قالوا إيه؟ قالوا: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاف. ومن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الإيه؟ عذاب النار. فهو لا ينسى نصيبه من الدنيا ولا ينسى أن الدار الحقيقية والحياة الحقيقية هي إيه؟ هي الدار الآخرة. شوف المجرم بيعاين هذا بعينه، فلما يقف على شفير جهنم ويتأكد أن اللي هو عاشه ده ما كانش حياة حقيقية يقول إيه؟ يا ليتني قدمته لحياتي، ما أنت كنت قاعد فين؟ قال لك لا دي مش حياة، حياة. الحياة الحقيقية هي الحياة الباقية التي لا يعقبها فناء، هي دي الحياة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية. فإذا الحياة التي بها أمراض، الحياة التي بها شقاء، الحياة التي يعقبها موت، هذه لا تسمى إيه؟ لا تسمى حياة. فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد. يبقى المفروض انك انت تخاف على ايه؟ على صالح. انا عايز اقول لك حاجه، لك ارض، عندك حته ارض زراعيه كده، الارض دي نسيت تزرعها، نسيت تسقيها، نسيت تحط لها سماوي وبيدات حشريه، نسيت نسيت نسيت، هل هتحصد منها شيء؟ مع ان هذه الارض لو نسيتها انت فهناك ألف من يذكرها، صح ولا لا؟ لأنها أرض هي. أما قلبك فإن فسد فلن تجد من يصلحه، نفسك لو فسدت فلن تجد من يصلحها. إنما الدنيا لو أفسدتها هتجد ألف إيه؟ ألف من يصلحونها غيرك. الدنيا في كتير يصلحونها، ومع ذلك تحرص حرصا شديدا أكيدا على إصلاح دنياك، وتغفل غفلة شديدة عظيمة عن إصلاح أخراك. جدير بك عبد الله أن تصلح آخرتك، وهذا إنما يكون بصلاح إيه؟ بصلاح قلبك. لو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة، أن ذكر الله سبحانه وتعالى أمان لك من نسيانه، فإذا نسيت الله فسد عليك كل شيء. إن الجهة التي يعرف، لأنك إذا نسيت الله نساك، نساك في الدنيا بأن جعلك غافلا عن مصالح نفسك فيها، ونساك في الآخرة في العذاب في نار جهنم والعياذ بالله، وأعرض عنك كما أعرضت عنه. فإن الذي يغفل وينسى ذكر الله فقد أعرض عنه. أما أحدهما الذي صار كده، كان جالسا في حلقة يذكر الله فيها فدخل ثلاثة نفر، أما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فاستحي فاستحى الله منه، وأما الثالث فأعرض، أعرض عن ذكر الله، فأعرض الله إيه؟ فأعرض الله عنه. فأنت لما تعرض عن ذكر الله سيعرض الله عنك، وإذا أعرض الله عن جهة أظلمت ودارت بها النحوس من كل جانب. لما ربنا سبحانه وتعالى يعرض عن جهة، هذه الجهة تظلم تظلم. واحنا نعرف النهاردة يعني، أو قد يكون في اللقاء القادم إن شاء الله، أن الحياة والنور متلازمان مترابطان، فلا توجد حياة إلا حيثما وجد الإيه؟ النور. وإذا وجد النور وجدت الإيه؟ وجدت الحياة. طب إذا انعدم النور فانعدم الإيه؟ فنور قلبك إنما هو من الله، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاه. قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلب عبده المسلم، مثل نوره في قلب عبده المسلم. ده إن شاء الله اللي احنا نتعرض ليه اللقاء القادم بإذن الله تعالى. إنما أنا عايز أقول لك، إعراضك عن ذكر الله يتناول إعراضك عن الذكر الذي أنزله الله، أي القرآن هو كتابه وهو المراد، ويتناول إعراضك عن أن يذكر أو تذكر ربك سبحانه وتعالى في كتابه، وتذكر أسماءه وصفاته وأوامره وآلاءه ونعمه، فإن هذه كلها توابع إعراضك عن كتاب الله. فإن الذكر في الآية: ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري، ذكر هو كتاب الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، خلي بالك، المعيشة، المعيشة. وفرق بين الحياة والمعيشة: أهل الذكر والإيمان وعدهم الله بباقة من الوعود، وعدهم الله بباقة من الوعود في الدنيا قبل الآخرة، وعدهم بالحياة. خلي بالك، لفظة الحياة بتختلف اختلاف كلي وجزئي عن لفظة المعيشة. النهاردة بتقابل واحد زهقان من عيشته عامل ايه؟ يقول لك ادي احنا ايه؟ عايشين. خلي بالك عايشين، فالعيشة بتكون عاملة ايه؟ بتطول بالعرض يقضيها. اما الحياة فهي حياة القلوب. قال تعالى او من كان ميتا فايه؟ فأحييناه، ما قالش فوهبنا له المعيشة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإيه؟ فلنحيينه. يبقى حياة ولا لأ؟ ففرق من واحد عايش وواحد حي. المؤمن حي، الذاكر حي وإن قطعت منه الأعضاء، والكافر ميت وإن سار بين الأحياء. الذاكر حي، الذاكر حي وإن قطعت منه الأعضاء، والغافل ميت وإن سار وجرى بين الأحياء. مر أحدهم على رجل قطعت يده وسلت قدمه وأعمي بصره، مر عليه ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني عنهم تفضيلا. فكاد الرجل أن يجن، هذا رجل قطعت يده وشلت رجله وعميت عينه، ومع ذلك يقول إيه؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني عنهم تفضيلا. فقال بالله عليك يا سيدي أي شيء فضلك الله به عن خلقه؟ إيه اللي ربنا فضلك به؟ قال أول حاجة قالها يا هذا ألم يجعل لي لسانا ذاكرة وقلبا خاشعة وجسدا على البلاء صابرة، إن هذه لنعمة والله لا تعدلها نعمة. فقال هذا الرجل شوف القلب العمران بذكر الله سبحانه وتعالى، قلب مطمئن، الذين آمنوا وتطمئن إيه؟ قلوبهم بذكر الله. فقال هذا الرجل والله لا بد لي من خدمتك يا سيدي، أنا أريد أن أقدم لك إيه؟ خدمة، لا بد لي من خدمتك. قال إن كان ولا بد فكان لي ولد يقوم على مصالحي غاب عني منذ 3 أيام فلم أره، فإن كنت تريد أن تخدمني فاذهب وابحث لي عنه. فمضى الرجل وقال إن كنت أريد عملا صالحا أدخل به الجنة فهذا هو العمل الصالح الذي أقدمه لله سبحانه وتعالى، أنا إيه؟ أخدم هذا الرجل وابحث له عن حاجته. فمضى يبحث يمنة ويسرى فين وفين، فإذا بأشلاء لطفل صغير موجودة خلف أو تحت جبل، فسأل فقال له الناس إن هذا الولد كان يجمع بعض الحطب والأشياء لأبيه فسقط من على الجبل فتناولته الذئاب فقطعت أشلاؤه ومزقت أعضاءه. فالرجل قعد بقى لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يجر ويزف هذا الخبر إلى الشيخ الكبير؟ ده هو ده اللي له من الدنيا. قال له انقطعت بي السبل والحبال إلا من طفل صغير هو ولد لي كان يسعى على حاجتي، فإذا كنت تريد أن تخدمني فابحث لي عنه. فرايح يقدم بين يدي الخبر بقصص بقى طويلة عريضة، وجاء بقصة أيوب. فراح يقول لي للشيخ ده يا سيدي هل تعلم شيئا عن نبي الله أيوب؟ قال نعم. قال وما تعرف عنه؟ قال هو النبي الصابر فعل به كذا وكذا، وقعد يحكي له هل تعرف كذا عن فلان؟ قال نعم لقد ابتلي في كذا فصابر. فقال يا هذا هات ما عندك، عندك ايه قل لي قول. فقال يا سيدي بحثت عن ولدك فوجدته قد وقع من جبل عال فأكلته الذئاب ومزقت أشلاءه. طبعا الرجل كان منتظر ايه كلمات اليأس والقنوط التي تخرج، والله ما خرجت منه، ده هذا الرجل ذاكر لله سبحانه وتعالى. فقال الحمد لله الذي اخذ هذا الولد حتى لا ينشغل قلبي بغيره، الحمد لله الذي اخذه حتى لا ينشغل قلبي ايه بغيره، الان صفي قلبي لذكر الله. يعني الولد ده كان واخد في قلبي ايه حتة، كان له في قلبي معزة كده كان شغلني شوية، الآن صفى قلبي لمين؟ لله، فلم يعد أحد يشغلني عن الله سبحانه وتعالى حتى هو. الحمد لله الذي صفى قلبي لذكره فلم أعد أنشغل بغيره عنه سبحانه وتعالى وجل في علاه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. شوف الراجل ده إيه ده؟ الدنيا كيف اتسعت في صدره مع أنها ضاقت جدا على غيره. ضاقت إيه جدا؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت فاعلم أنها تسع بذكر الله سبحانه وتعالى، تتسع عليك بذكر الله سبحانه وتعالى. الضنك والشدة والبلاء شوف وصفت بها المعيشة، فإن له معيشة إيه؟ ما هي المعيشة في الضنك؟ هي الصدور الضيقة. تمام، بيأكلوا أحسن أكل، بيشربوا أحسن شرب، عايشين أحسن عيشة، إنما ضاقت صدورهم وضاقت عليهم أنفاسهم. فترى أحدهم مع رغد العيش الذي يعيش فيه يصعد إلى أعلى مكان فيرمي بنفسه منه وينتحر. ليه؟ ضاقت عليه الأرض بما رحبت فإن له معيشة ضنكا. هي المسألة مش مسألة أكل، مش مسألة شرب، هي مسألة إيه؟ ضيق الصدر ده جه منين؟ لأن هذا الصدر خلا من ذكر الله فضاق وإن اتسع. ضاق وإن إيه؟ وإن اتسع. تجد الذاكر قلب واسع، صدر واسع، رحب. وهذا عكس أهل السعادة والفلاح اللي بقى صدرهم ضيق. أهل السعادة والفلاح حياتهم في الدنيا أطيب وفي البرزخ ولهم في الآخرة أفضل الثواب. اسمع، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة، ده في الدنيا، في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ده في الدنيا، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ده في الدنيا، في الآخرة ويؤتي كل ذي فضل فضلا. وقال تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة وإنما يوفى الصابرون أجرهم إيه؟ بغير حساب. هذا في الآخرة. دي أربع مواضع ذكر الله تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين، جزاء عاجل وجزاء في الآخرة آجل. فالإحسان له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد. كفى من جزاء الحسنة العاجل أن يرزقك الله حسنة غيرها. حسنة اللي أنت بتعملها تجر وراك إيه؟ حسنة تانية. جيت تصلي بفكر الأمر، لا، أنت لما جيت تصلي وآثرت الآخرة على الدنيا وتركت الدنيا وجيت تصلي وقعدت في جلسة علم ما ضاعتش كده. هترزق حسنة، هتطلع تقول كلمة طيبة، تصلح بين اثنين، تعمل تليفون تصل به رحمة، تتصدق، هتعمل أي عمل صالح. لأنه الحسنة تجر إيه؟ وهذا هو الجزاء العاجل، كما أن السيئة تجر إيه؟ سيئة. واحد جاء ماشي من الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، عمال أروح أصلي، لا، المصلحة فآثر الدنيا على الآخرة، مشي وراء الدنيا وترك الآخرة، وهو ماشي كده يبص للبيت دي ويسمع مش عارف إيه ويولع سيجار ويشتغل، هيضر إيه؟ سيئة جرت إيه؟ فلما أعرض عن ذكر الله ولما أعرض عن الصلاة وقع في شر إيه؟ السيئة جر. وهذا هو الجزاء العاجل للسيئة، لما ترك الصالح العمل الصالح فعلى طول يعاقبك ربنا سبحانه وتعالى، وهذا عقاب عاجل. هتقول لي هو ترك؟ آه نعم. قال أوحى الله إلى داود، يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات، فإن القلوب المعرضة عني عقولها عني محجوبة، وإن أهون ما أصنع. اسمع الحتة دي عشان تعرف أنت لما بتسيب طاعة ربنا بتعمل فيك إيه. وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا هو آثر شهوة من شهوات الدنيا أن أحرمه من طاعتي. أهون، ده شيء أهون، حاجة ربنا بيعملها فيه. أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا هو آثر شهوة من شهوات الدنيا أن أحرمه منين؟ من طاعتي. يعني أنت لما تعرض عن صلاة العشاء ما تنتظرش أنها تيجي في الفجر، لما تيجي في صلاة العشاء توقع ثقال انك هتقوم لصلاه الايه؟ هتقوم لصلاه الفجر. هو دي ايه الثواب الجزاء اللي ربنا هيعجله ليك فين؟ في الدنيا. وبرضه العقوبه اللي ربنا هيعجلها لك في الدنيا انك تحرم من طاعه الله اذا اثرت شهوه من شهوات الدنيا الاقبال على الله سبحانه وتعالى. شوف شيخ الاسلام معلش طولنا نختم بهذه الكلمات النيرات. شيخ الاسلام تاني يقول ايه؟ ان في الدنيا جنه. في الدنيا جنه؟ ده احنا بنسمع ان الدنيا سجن. هي سجن المؤمن فعلا. يعني ابن حجر رحمه الله صاحب الفتح شرح صحيح البخاري كان يمشي ويركب برزون له يعني حاجه كده شباب الحصان وعليه بقى يعني الابهه كده والعظمه. فواحد يهودي قال يا ابن حجر تزعمون ان نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر وها انت تتنعم في الدنيا فتركب برزونا تتبختر به وها انا امشي ذليلا على الارض. فين بقى جنه المؤمن جنه الكافر وسجن المؤمن؟ قال ان المؤمن اذا نظر الى ما اعده الله له يوم القيامه راى انه ما كان فيه من النعيم في الدنيا سجنا وان الكافر اذا راى ما اعده الله من العذاب يوم القيامه راى النعيم الذي كان فيه في الدنيا جنه. العذاب اللي كان فيه في الدنيا ايه؟ كان جنه بالنسبه لايه؟ بالنسبه للعذاب اللي اعد له فين؟ يوم القيامه. يعني المؤمن على ما هو فيه من نعيم ربنا بيكرم من المؤمنين سبحانه وتعالى. لكن لو شفت النعيم بتاع الاخره هتقول ده انا كنت فين؟ انا كنت في سجن. وهو بقى لما يرى العذاب اللي اعد ليه هيرى النعيم اللي كان فيه في الدنيا ايه؟ عذاب. وايه؟ فاخوانا ان في الجنه او في الدنيا جنه من لم يدخلها لا يدخل ايه؟ جنه الاخره. ايه الجنه اللي في الدنيا؟ طاعة الله وذكره. جنة الدنيا ايه؟ طاعة الله وذكره. قال شيخ الاسلام ما يصنع اعدائي بي انا جنتي وبستاني في صدري اين رحت فهي معي لا تفارقني ان حبسي خلوة وقتلي شهادة واخراجي من بلدي سياحة. اللي مع ربنا ما يقلقش من اي حاجة. اتسجن ده اصبح في خلوة. طرد ده اصبح في سياحة في دعوة الى الله سبحانه وتعالى. قتل فهو شهيد في سبيل الله. يحزن ليه؟ فهو مع الله في كل الايه؟ في كل الاحوال. كان يقول لما دخل القلعه شيخ الاسلام لو بذلت لهم ملء هذه القلعه ذهبا. خلي بالك الكلام ده لما يقع في البلاء. انما الاصل ان المرء لا يتمنى ايه؟ لا يتمنى وقوع البلاء. اوعى تسمع هذا الكلام بتقول ايه؟ طب انا عايز اتسجن من بكره عشان لا لا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. طب اذا لقيتموهم فاثبتوا واصبروا. اذا لقيتهم ايه؟ ضغطوا. يبقى انت ابتداء لا تتمنى البلاء. ابو بكر لما سئل تحب العافيه ولا البلاء؟ قال لان اعافى واشكر خير لي من ان ابتلى وايه؟ واصبر. فالعافيه هي اوسع لنا فنسال الله العفو والايه؟ والعافيه. فرسولك كده كان بيعلمنا كده صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك العفو والايه؟ والعافيه في الدنيا والاخره. الدنيا والآخرة فاسألوا الله العافية. إنما هو قال الكلام ده أنت لما وقع فين؟ خلاص أصبح وقع في البلاء فبيصبر نفسه بهذه الكلمات. وهذه كانت حقيقة فعلا. هذه كانت حقيقة. فبيقولش كلمات لا تجاوز الحناجر. لا كلمات نابعة من القلب. لو بذلت لهم ملء هذه القلعة. ليه؟ لأن شيخ الإسلام ما فسر التفسير إلا في السجن. ليه؟ كان مشغول وهو بره بمناظرات الأعداء اللي بيعملوا الشبهات على الاسلام والمسلمين. كان بيقعد يناظرهم فشغلوه. لما دخل السجن خلاص اصبح لوحده. فعمل ايه؟ قعد يفسر القران. فسر وعمل 80 ختمه في سجنه. قرا القران 80 مره ومات وهو يتلو قول الله تعالى ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قبضت روحه عند هذه الايه؟ عند هذه الآية. كان بيفسر وكان تفسيره بيخرج للناس بره. فمنعوا عنه القرصاص والدواء. منعوا عنه كل الأوراق فأصبح يكتب على جدار الحائط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التفسير بتاعه أخذوه منين؟ جزء كان مكتوب على الأوراق وجزء ثاني دخلوا كتبوه من على جدران الايه؟ حوائط السجن. شوف إن المتقين في جنات. تخيل بقى واحد يقبض وهو يتلو قول الله تعالى ان المتقين في جنات في مقعد صدق عند ملية مقتدر، قال ابن القيم: ثم أتممنا هذه الختمة عليه بعد مماته. التلاميذ بتوعه لما لقوا المصحف مفتوح على قوله تعالى: إن المتقين في جنات النعيم، في مقعد صدق عند ملية مقتدر، وحراس السجن سمعوه يتلوها، جه ابن القيم وكده قعدوا كملوا الختمة دي. ما من الرحمن إلى إيه؟ إلى الناس. بعد ذلك إتماما لهذه الختمة التي بدأها من الختمة 80 اللي بدأها شيخ الإسلام القيم، كان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال يقول: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. مش المحبوس اللي مسجون، لا، المحبوس من حبس قلبه عن إيه؟ عن الله. والمأسور هو أسير الهوى، أسير الهوى. لما أدخل القلعة وسجن في قلعة دمشق وسجن في قلعة مصر ومات في قلعة دمشق، لما سجن في قلعة دمشق دخل وقال، نظر إلى الصور بتاعه ويقول: فضرب بينهم بصور له. شوف الإنسان الذاكر، أي موقف تلاقي الآيات حضرة. لا، شوف الإسلام تيمية ده لما وكأن القرآن كان مفتوح أمامه، لما يحب يستدل بآية على طول الآية أكيد القرآن مفتوح قدامه كده كله في صفحة واحدة ويستدل بالآيات اللي عايزه. لما دخلوه السجن وصاروا هو في جنب وفي جنب وبينهما سور، قال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. شوف شيخ ابن القيم بيقول إيه: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش. أنا كان فقير حال، لكن ما رأيت أطيب عيشا منه، ومع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. الواحد كده لما يرى الصالحين بيذهب عنه إيه؟ همه وأحزانه. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها. كان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. هم فاكرين هم عايشين؟ لا، ده العيشة انك تدخل كده وتقف بين يدي الله سبحانه. العيشة الحقيقية انك تفتح المصحف تعمل لك ختمة وتين. العيشة الحقيقية انك تقف بين يدي المولى في الثلث الاخير الذي ينادي فيه الله على عباده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فتدعو الله وتستغفره وتصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره جل في علاه. أطيب ما فيها محبة الله ومعرفته وذكره. وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها فرحا. وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. إخوة الكرام، محبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده سبحانه المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته، هذا كله هو جنة الدنيا. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. نسأل الله أن يدخلنا جنة الدنيا قبل أن يدخلنا جنة الآخرة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.